الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظهم الله تعالى في كتابه مختصر فقه الأسماء الحسنى، قال: اسمي الله القابض الباسط. قال: وقد ورد هذان الاسمان في السنة النبوية، كما قلنا طريقة أهل العلم أولا ذكر الدليل الذي يثبت هذا الاسم. قال: وقد ورد هذان الاسمان في السنة النبوية، ففي السنن ومسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وهذا حديث عظيم، جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى رسول الله يشكونه غلاء الأسعار. لا تظن أن غلاء الأسعار في زمانك فقط، حتى في الزمان الأول قد وقع هذا الغلاء في بعض العصور والعهود. فغلى السعر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: سعر، أو لو سعرت، ومعنى سعر يعني اجعل ثمنا معينا لكل سلعة، هذا بقيمة كذا وهذا بقيمة كذا وهذا بقيمة كذا، ويلزم الناس بذلك. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. فدع الناس ترزق بعضهم بعضا، فلعل ذاك عنده رغبة في تلك السلعة ويحب أن يشتريها ولو زاد عليه السعر شيئا ما قدرته على ذلك، وذاك يحتاج. فلو جعلت تحديدا للسلعة لربما تضرر ذاك البائع وذاك المشتري. ولذلك قال: إن الله هو الخالق القابض الباسط، وهذا هو وجه الشاهد. وسيأتي معنى الباسط، يعني الذي يبسط الرزق لمن يشاء، والقابض الذي يضيق أو يحرم من شاء من رزقه. وقال: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة، فلعل في التحديد شيء من الظلم، في التسعير شيء من الظلم. هذا هو معنى الحديث ووجه الشاهد قوله القابض الباسط. القابض الباسط. قال: والباسط أي الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده، فيوسع له في الرزق. والقابض أي الذي يضيق أو يحرم من شاء منهم من رزقه، يعني يضيق عليه فيكون فقيرا، قال: لما يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم. فبسطه لمن شاء من خلقه ليس دليلا على محبة هذا العبد، وتضييقه على من شاء من خلقه في الرزق ليس دليلا على بغضه لهذا العبد، فلله عز وجل الحكمة البالغة في العطاء والمنع، كما قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس إكرام الله عز وجل للعبد ليس بسط الرزق، بسط الله عز وجل الرزق للعبد إكرام له، وليس تضييق الرزق على العبد إهانة له، كلا، وإنما ذلك لحكمة ومصلحة وعدل من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ما يدريك أن هذا العبد لو أعطي من الرزق لبغى وطغى وعصى بهذا المال الذي رزقه، وهذا حال كثير من الناس، تجده كان فقير محافظ على الصلاة، محافظ ربما على طلب العلم، على قراءة القرآن، على الطاعة، فابتلي بالسعة في الرزق، جاءه الرزق ما شاء الله، جاءه المال، فإذا به ينشغل بهذا المال ويترك الخير الذي كان عليه، يترك الطاعة التي كان عليها، ينشغل عن صلاة الجماعة، ينشغل عن قراءة القرآن، هذا الآن السعة في المال خير له أو شر؟ هذا شر له، كان في طاعة، كان في خير، كان في عبادة، كان في استقامة، جاءه المال فانتكس والعياذ بالله. فصدق الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله كما في نونيته: هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان. انظر إلى قوله بالعدل والميزان، أي لما يرى سبحانه وتعالى من مصلحة ومن منفعة لهذا العبد. فقد فلان ما ينفع معه الغنى، وفلان ينفع معه الغنى، يحافظ على هذا المال وينفقه في الخير فيكون ممن وفق في إخراج هذا المال، فلله عز وجل الحكمة البالغة، فهو القابض الباسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق الرزق على من يشاء سبحانه وتعالى. والباسط أو القابض الباسط هو في معنى المانع والمعطي. أنت لما تصلي من السنة أن تأتي بهذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا أراد الله عز وجل أن يعطيك رزقا لا يستطيع أحد أن يمنعه عنك، وإذا أراد الله أن يمنعك رزقا لا يستطيع أحد أن يوصله لك، فالأمر لله سبحانه وتعالى. قال: فالقبض التضييق في الرزق، والبسط التوسع فيه والإكثار منه، وكل ذلكم بيد الله عز وجل، فهو القابض الباسط، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، لا شريك له، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله عز وجل هو القابض الباسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. قال: وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله عز وجل في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فأضاف الله عز وجل البسط إليه، الله يبسط، فهو الباسط سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال: فدلت هذه النصوص ونظائرها على أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى، وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه أو حياته. وهذا يدلك على أن البسط والقبض لا يختص بالمال والدنيا فحسب، وإنما يشمل كذلك العافية، يبسط الله عز وجل لك في العافية والصحة، وهكذا في العمر، فيطيل الله عمرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. فذكر هنا العمر وكذلك المال، يبسط له في أثره يعني في عمره، وفي أو ينسى له في أثره يعني يزاد له في عمره، ويبسط له في رزقه يعني في ماله. وكذلك يكون في العلم، وزاده بسطة في العلم والجسم، فبسط الله عليه في العلم والجسم. فأيضا قد يكون الشخص ذا علم غزير وكثير، فهذا من البسط في العلم، من البسط في ماذا؟ في العلم. ويقبض وهو الحكيم الخبير. ومن آثار هذا أو هذين الاسمين ومن مقتضى الإيمان بهما أن العبد يعلق قلبه بالله فلا يغتر بالغنى ولا كذلك يشتكي أو يتضايق من الفقر، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو القابض الباسط سبحانه وتعالى، فيرد الأمر إلى الله عز وجل سواء كان في ماله أو في عافيته أو في علمه أو نحو ذلك، فيؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يدفع العبد إلى ترك الحسد، فإذا أنعم الله عز وجل على أخيك بمال أو علم أو جاه أو نحو ذلك، فاعلم أن الله الذي بسط له ذلك، فيدفعك هذا إلى ترك الحسد، أنك لا تحسده ولا تؤذيه، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه ذلك، هو الذي أعطاه ذلك. قال: اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله أعلم.